باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هندخل على إصحاح 6، لأن إصحاح 6 بالذات موقف مهم قوي في حياة إشعياء ورؤية واضحة لو الواحد انشغل بيه طول حياته هيغير في حياته كتير. إصحاح 6 يقول في سنة وفاة عزية الملك. لو تفتكروا احنا اتفقنا ان إشعياء تنبأ في حياة 4 ملوك، اولهم كان واحد اسمه عزية، وعاوزين نعرف عزية ده كان نظامه ايه. فمعلش نقرأ ملوك الثاني إصحاح 15 عشان نعرف ايه خلفية اللقاء ده. عزية ده الحقيقة كان إنسان مش كويس، وقعد فترة طويلة جدا ملك. فلو فتحتوا ملوك الثاني إصحاح 15، هو عزية ساعات يسموه عزارية. ففي أول الإصحاح يقول إيه؟ في السنة 27 لأربعام ملك إسرائيل ملك عزاريا بن أمصيا ملك يهوذا، كان ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة. في الأول كان ماشي كويس، فيقول عمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه، لكن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. إيه المرتفعات؟ المرتفعات دي كانت كل الجبال الصغيرة يحطوا عليها تماثيل ويسجدوا فيها، فطبعا دي عبادة أوثان. الملك اللي كان يجي حلو قوي كان يمسح الكلام ده خالص ويرجع الناس كلها تعبد ربنا في الهيكل. الملك اللي نص نص يمشي ده ويمشي ده، يمشي العبادة في الهيكل ويسيب المرتفعات. الملك الشرير خالص يقفل الهيكل ويشتغل في المرتفعات بس. فعزاريا أو عزية ده كان ايه في النص، ساب ده ماشي وساب ده ماشي. فده رمز للإنسان اللي إيه؟ اللي عاوز يمسك السكتين يعرج بين الفرقتين، عاوز يمشي الدنيا وعاوز يمشي ربنا. مفيش مانع يروح الكنيسة ويروح برضو أي مكان ما ينفعش ربنا يدخل، أو يماله يمشي ده ويمشي ده. فشوفوا كانت نهايته إزاي. لكن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. وضرب الرب الملك فكان أبرص إلى يوم وفاته. ربنا عشان الملك هنا مسؤول عن تطهير يهوذا وتطهير أورشليم من عبادة الأوثان ما عملهاش، ضرب بالبرص. قد يكون الضربة دي لتأديبه لكي لا يهلك، لأن كان في حتة حلوة في حياته. فساعات اللي يفضل ماسك السكتين ده ما يتعدلش إيه غير بخبطة برص كده. فخلينا نمسك سكة واحدة واحدة. وأقام في بيت المرض، وكان يسام ابن الملك على البيت يحكم على شعب الأرض. وعلى آخر الإصحاح هتلاقوا أن عزية ده مات واستلم يسام مكانه، وبرضو المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون في المرتفعات. إشعياء بقى في الوقت ده، يعني على آخر حياة عزية، إشعياء كان شاب وبدأت النبوة. فتصوروا معايا إشعياء كنبي شايف كل الشعب اليهودي اللي المفروض يسجد لربنا بيطلع على المرتفعات ويسجد للأوثان. طبعا دي في وشه، هو النبي الشخص المسؤول عن روحيات الناس، هو والملك. الملك بقرار جمهوري يقدر يقفل الكلام الفارغ ده، والنبي المفروض يوعي الناس ان دي عبادة أوثان وتغضب ربنا وبلاش منه. فعزية مات. طبعا عزية كان ملك بقول لكم 52 سنة، فعاش فترة طويلة قوي، وكان يعني شوية في حتة تقوى، فكان ينتظر منه أنه يصلح حاجة، إنما ما صلحش. فيبدو أن إشعياء كان نفسيته تعبان، لأنه حاسس بمسؤولية عن الشعب ومش عارف يعمل إيه مع الشعب. الشعب عنيد بطبعه، اليهود ما بيسمعوش لحد. وعزية اللي كانوا متصور أنه يمكن يخف من البرص ما خفش ومات، ومش عارفين مين اللي جاي بعده، او يسام ابنه ده لسه مش باين ميته هتمشي ازاي. فيقول في سنة وفاة عزية الملك، في نفس السنة اللي مات فيها عزية، غالبا نفسية إشعياء كانت تعبانة قوي، وكل الانبياء الحقيقة نفسيتهم كانت تعبانة، وكل القديسين عدوا على مراحل شديدة من الالم والاكتئاب بسبب احساسهم بالمسؤولية عن الناس. يعني لو قريت النهاردة، لو سمعت السنكسار في القداس، واحد اسمه القديس مكاريوس، واحد من الثلاث مقارات اللي بنقوله، مكاريوس ده يقول لك كل ما كان يطلع يوعظ الشعب يعيط، ليه؟ لأن كان ربنا بيكشف له خطايا الناس، فتلاقيه طول القداس وطول الوعظة عمال يعيط لغاية ما اكتشفوا أن ربنا كان كشف له الخطايا بتاعت الناس كلها، فكان مش قادر يمسك نفسه. فدايما الإحساس بالمسؤولية لما يكون الناس مشى غلط يبقى واجع قلب الشخص المسؤول. فيبدو أنه عادة القديسين دول أن مكان الراحة بالنسبة لهم يقعدوا كده قدام الهيكل أو يدخلوا الهيكل يقعدوا مع ربنا خلوة عشان يشكولوا همهم ويعتذروا ويتوبوا بالنيابة عن الشعب، ودي حياتهم. ففي مرة من المرات دخل الهيكل، إنما بقى إيه، ما شافوش الهيكل العادي اللي كله ذهب بقى وستاير وبتاع، شاف رؤيه. فيقول رأيت السيد. السيد من ألفاظ الله، كلمة السيد باشويس دي لقب من ألقاب الله، حتى لو ما تقالش السيد الرب، فلما تتقال السيد بس يبقى الرب يسوع المسيح هو السيد، فكان اللقب المعتاد رأيت السيد. كونه يقول رأيت السيد يبقى شاف المسيح، لأنه يوحنا أعلن بوضوح الله لم يره أحد قط. يوحنا جه بعد أشعياء ب 700 سنة وقال الكلام ده، المسيح اللي قاله بس يوحنا اللي سجله. فربنا يسوع قال الله الآب لم يره ولن يراه أحد قط. الوحيد اللي يتشاف هو أقنوم الإبن، الله المنظور هو المسيح له الملك. فأي ظهور في العهد القديم هو ظهور للمسيح، إنما في فرق بين ظهور للمسيح وتجسد المسيح. الظهور هو موقف ويختفي زي ملاك يظهر ويختفي، إنما تجسد المسيح ده حياة بشرية كاملة، حبل به، اتولد ولادة طبيعية، كبر كطفل، راجل، اتصلب، مات، تجسد يعني إنسانية كاملة. إنما الظهور دي ميشن كده مؤقتة ويختفي المسيح، زي ما ظهر لأبونا إبراهيم، ظهر لناس كتير قوي، يعقوب ظهر، لسليمان ظهر، هنا الأشعية ظهر، لحزقيال ظهر، لناس كتير قوي. فقال رأيت السيد جالسا على كرس عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. ده المنظر اللي بتشوفوه عادة في حضن الآب، يعني الأيقونة الكلاسيك بتاعت حضن الآب. عارفين في تجويف في الهيكل كده بنسميه حضن الآب، عشان اللي داخل من الكنيسة بره والهيكل مفتوح عينه تجيب آخر حاجة في الكنيسة إن الآب فاتح حضنه. إنما الآب غير منظور، مين اللي منظور في حضن الآب؟ الابن جالسا على العرش، المسيح قاعد على الكرسي، بيسموه صورة البانتوكراتور. تلاقوا المسيح ملك وقاعد على العرش، ودي الصورة المشهورة بتاعته اللي تلاقوها في الشرقية بتاعت الهيكل. رأيت السيد جالسا على كرس عال ومرتفع، طبعا عالي ومرتفع إشارة إلى المجد والعظم، وأزياله تملأ الهيكل. أزياله يعني جلابيته كأنها إيه، مالية الهيكل كله، والهيكل كان ضخم على فكرة. ودي برضو إشارة إلى اللامحدودية والاتساع، والمفارش بتاعت الهيكل أوريجينالي كانت لازم تغطي الهيكل المذبح كله، يعني الطقس المظبوط أن مفرش المذبح لازم يلمس الأرض، ما يبانش ولا جزء من المذبح عشان الحتة دي. أزياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوق. أتاري بقى احنا حكاية السرافيم والشروبيم دي احنا مش مؤلفين، ده احنا واخدينها من اللي شافوها، ده منظر حقيقي احنا كل قداس بنحضره، انما العيب في النظر، العطب على النظر. انما أشعياء شاف المنظر ده بعينه فعلا، فكل قداس المنظر ده قصادنا، وابونا يقول طوبى لعيونكم لانها تبصر والخيبة التقيلة، ان احنا مش شايفين حاجة، انما المفروض نشوف لان أشعياء شاف ولان ده منظر حقيقي. عشان كده تلاحظوا ان كل قداس لازم نحط الحتة دي عشان نستوعب احنا فين، واقفين قصاد مين، ايه اللي بيحصل بالظبط. فلازم الحتة دي اللي غشينها من أشعياء تدخل كل قداس. السرافيم واقفون فوق. فوقه، لا فوقه يعني ايه، دول ملائكة بيطيروا، فمن حواليه من كل حتة، فكلمة فوقه مش فوق رأسه يعني، انما حتى تلاحظوا الايقونات بترسمهم على الجنب كده من كل ناحية. لكل واحد ستة أجنحة، باتنين يغطي وشه وباتنين يغطي رجليه وباتنين يطير. ايه معنى الكلام ده؟ باتنين يغطي وشه يعني ما يقدرش يبص في المسيح، بالرغم دول ملائكة وأنقياء جدا، إنما ما يقدروش يبصوا في وش ربنا. شوف احنا اللي عنينا الفارغة دي بنبص في وش ربنا. عشان كده الملاك المذبح ساعتها الشماس يقول ارفعوا أعينكم نحو المذبح لتنظروا، جسد ودم عمانوئيل إلهنا موضوعين عليه، الملائكة مغطية وشها بس انتوا بصوا. يعني هو عاوز يقول ايه، انتوا عندكم يعني فرصة أكبر بس عاوز إيمان طبعا. فأنا تغطية الوش رمز للخجل، وهي دي سر الإشارب. الإشارب المفروض مقصود بيه ان الستات بيغطوا وشهم من حضور ربنا. تقولوا طب الرجالة المفروض يسجدوا، فاهمين ازاي؟ فإذا كان السجود لا يليق بالستات في الكنيسة قوي، يبقى على الأقل هم مغطين رأسهم ومغطين رأسهم والرجالة بيسجدوا للأرض من المنظر. باتنين يغطي وشه وباتنين يغطي رجليه. طبعا الملاك نقي وما هوش إنسان ولا عريان ولا كلام من ده، إنما رمز للخجل الشديد. يبقى الأولانية ما داروش يبصوا للعظمة والقداسة بتاعت ربنا، واتنين يغطي كل كيانه عشان يقول إنه ما يستاهلش يتوجد في حضرة ربنا. ودي طبعا إشارة للحشمة بالنسبة لنا احنا. يعني الأولانية إشارة للخضوع والخشوع، الثانية إشارة للاحتشام الشديد. عشان كده تلاحظوا إن الكاهن أغلب القداس حتى إيديه مش مكشوفة. حد ياخد باله إن الكاهن بيضطر بس يكشف إيديه لما يمسك الذبيحة ويقسمها، إنما بقية الوقت حاطط لفايف حتى إيديه مغطيها عشان بيتشبه بالملائكة اللي مغطين جسمه. بالتاني يغطي رجليه وباثنين يطير. يطير طبعا يعني هما مخلوقات روحانية نورانية. الطيران إشارة للارتفاع والتسامي عن الأرضيات. والمنظر ده دول مثلنا الأعلى. خلي بالكم إيه قيمة السرافيم اللي حضروا. إحنا بنقول في الآخر نسبحك معاهم وأعطيت الذين على الأرض تسبيح السرافيم. يعني إحنا المفروض حاطينهم دول الليدرز بتوعنا، السرافيم دول إحنا بنعمل زيهم، نغطي وشنا زيهم ونغطي جسمنا زيهم ونطير زيهم، نطير على الأقل بأفكارنا ومشاعرنا ونسبح زيهم. وهذا نادى ذاك وقال. نادى ذاك يعني إيه؟ مش بينبع لبعض، يعني بيرابعوا. يعني إيه؟ فرقة بترد على فرقة، ففي نظام في السماء. وعشان كده تلاحظوا الشمام سيقفوا صفين شرق وغرب ويردوا على بعض. حتى أجيوست قال هنا مرة وهنا مرة، نوع من النظام والسيمفونية في الأداء. وقال قدوس 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 رب الجنود. في ناس تقول هو الثالوث كان موجود في العهد القديم. دي أحد إشارات الثالوث الأقدس في العهد القديم. في العهد القديم كان كل تركيز ربنا في كلامه مع الناس عشان مخهم على قدهم، اسمع يا إسرائيل الرب إلهك إيه؟ رب واحد. لأن لو قال لهم ثالوث يتلخبطوا، هم مش فاهمين حكاية رب واحد لسه، هم بتوع تعدد آلهة وثنية. فكل تركيز ربنا اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. إنما ابتدى بعضهم يتلخبط، هو ربنا بيظهر يعني بنشوفه، وفي ربنا تاني مش بنشوفه، إيه اللخبطة دي؟ معلش هيفهموها في العهد الجديد. إنما من بداية العهد القديم في إشارات أن الله ثالوث في واحد وواحد في ثالوث. الله وكلمته وروحه قدوس قدوس قدوس. برضو بعض الناس تقول ثلاث تقديسات خاصة بالابن وحده اللي هو الجالس على العرش، وليكن المعنيين مقبولين. إنما أثناسيوس الرسولي قال فيها أن دي كانت إشارة مبكرة للكلام عن الثالوث أو إعلان الثالوث في العهد القديم. رب الصباؤوت أو رب الجنود، كلمة الصباؤوت اللي بنقولها دي يعني الجنود السماوية، الرتب السماوية العالية. يعني ربنا هو رب كل هذه الأرباب، الملائكة بكل ألفاتها وقوتها وعظمتها. في رتب في السماء على فكرة في الملائكة اللي احنا بنقولهم الكراسي والأرباب والقوات. الكراسي دي مش كراسي بلاستيك ولا ميتال، الكراسي دي رتبة. عارفين لما يقول لك أستاذ كرسي، واحد ممكن يتريع يا نجار يعني، لا أستاذ كرسي دي حاجة كبيرة، واخدين بالكم؟ فالكراسي دي رتبة، رتبة كبيرة في السماء. فدول كلهم رتب. إنما مين رب الجنود؟ المسيح له الملك. الكلام ده ايه قيمته؟ طبعا خلي بالكم من العظم. هو في الوقت ده أشعياء نبي تعبان غلبان حاسس بالفشل، الشعب كله ماشي غلط، أورشليم داخل على سبي وعلى بهدلة، فلما بص على السماء شاف منظر غير كده خالص، طلع ان ربنا ده كبير قوي وعظيم قوي وقوي قوي، والجنود ملهاش اخر، والملائكه رتب ملهاش عدد. فيقول ايه؟ فاهتزت مجده ملؤ كل الارض. هو سمعهم بيقولوا كده، قدوس 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 رب الجنود، مجده ملؤ كل الارض. عشان كده احنا بقينا نقولها ايه؟ مجده ايه؟ السماء والارض مملؤتان. طب احنا داودنا السماء ليه؟ هم بصين على الارض واحنا بصين عليهم، فمين ازاي؟ هم بصين على الارض فبيقولوا مجد ربنا، هم في السماء فشايفين الارض فبيقول الارض مليانه من مجد، احنا على الارض نقول لهم لا وانتوا الصادقين، ده مجد مالي السماء، مجد ملء السماء والارض. فاهمين المعنى؟ طب مجد ملء السماء دي سهله وواضحه، فعلا السماء مليانه مجد، انما الارض مليانه مجد ربنا؟ ده ما فيش مجد خالص، ده الارض كلها ظلم وكلها شر وكلها فقر وكلها بهدله، انما اللي في السماء شايفين كده. خلي بالكوا بقى، اللي عينيه تفتح زي السماويين يشوف حاجه هم في السماء شايفينها. اللي في السماء شايفين كل حاجه اندر كنترول، ومع كل الشر اللي في الدنيا ده مجده ملء كل الارض. فين المجد ده اللي بتتكلموا عليه؟ لا، في مجد، مجد في الطبيعة ومجد في الأحداث ومجد في التاريخ، وفي مجد بس احنا مش شايفين. فاهتزت أساساته العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخان. اللي حصل بقى ان ايه؟ البيت اللي هو بيت الله، الهيكل اتهز زي زلزال، والعتبات دي بقت بتتهز كده من صوت التسبيح، من صوت الصارخ. خلي بالكو التسبيح صراخ، عشان كده في القداس الغريغوري نقول في الحتة دي يسبحون وينشدون ويصرخون، وحتى ساعات يقولوا ويصوتون. طبعا مش لازم نصوت في الكنيسة، إنما القصد بيها إن من كتر الانفعال بعظمة ربنا الملائكة بتصرخ حاجة عظيمة قوي. بس كده ما يجي واحد ينام في الوقت ده تبقى فضيحة كبيرة قوي، إنما الملائكة بتصرخ من العظم. فيقول اتهزت أساساته العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخان. الدخان رمز للبخور، بس لما البخور يبقى كثيف قوي يبقى زي الدخان. ودي إشارة تاني إن ذبيحة البخور أو تقدمة البخور مقبولة، لأن دي حاجة في السماء. يبقى احنا لما نعمل كده قدام عينيكم يبقى بننقلكم للجو بتاع السماء. في ناس بتعترض تقول البخور دي ليه؟ البخور دي حاجة وثنية. حاجة وثنية؟ وهو ربنا كان ادى للناس في اليهود يعملوا حاجة وثنية؟ ده هو اللي اشار وادهم يعملوا مذبح بخور ويبخروا، واستمرت القصة. وفي ملاخي يقول في كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس، في كل مكان. يبقى عهد جديد، العهد القديم ما فيش غير مكان واحد اللي مسموح بيه يتقدم فيه البخور، اللي هو هيكل سليمان. إنما لما يقول ملاخي في كل مكان يتقدم لك بخور يا رب، يبقى مقصود بها عهد جديد. يبقى احنا لازم نقدم بخور في كل حتة. احنا بندخل البيوت نبخ، لما نيجي نعمل تبريك ولا أي صلاة بتلاقوا الكاهن جايب الشوريا ويبخ، عشان في كل مكان يقدم بخور لإسمك القدوس. وامتلأ البيت دخان. وبرضو تلاحظوا إنه ده غرض البخور، إن أبونا يملى الهيكل. يعني الشخص البسيط قوي لما يبص على الهيكل وهو اتملى بخور يحس برهبة حضور ربنا، لأنه اليهودي زمان كان يعرف ربنا ازاي؟ يلاقي عمود سحاب نزل عند المحلة. السحاب عبارة عن بخار، فاهمين ازاي؟ تكثيف البخار ده بيعمل سحاب، فيعرف ان ربنا جه لما يلاقي عمود السحاب. وكان لما يقرب خالص الناس تطلع من خيامها وتسجد، تسجد على باب كل واحد خيمته، وموسى بس اللي يدخل وفضله يشوع، كان ما حدش يقدر يقرب. ففكرة البخور دايما إشارة إلى حضور ربنا. فلما الهيكل يتملي بخور الشخص الطبيعي اللي بيصلي ببساطة كده يحس برهبة إن أيوة أنا واقف قصاد ربنا، أنا مش شايف الملائكة بس يمكن مستخبيين في البخور، مش شايف الشهداء والقديسين اللي جم في الموكب مع المسيح، بس لازم موجودين في الهيكل. وبعدين تاخدوا بالكوا البخور يطلع من الهيكل وينزل على صحن الكنيسة، عشان يقول ايه؟ مجده ملء السماء والأرض. يعني المسيح مش هيقعد في السماء على طول، هينزل بنفسه ويبارك كل الناس ويبقى وسط الناس جوه الكنيسة. أشعيا شاف المنظر ده يا عيني وجراله اللي جراله، فقلت ويل لي إني هلكت. الحقيقة ما حدش جه جنبه، حدش كلمه، لكن هو مجرد بس اكتشف المنظر. فقلت ويل لي أني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. في واحد يقول إيه؟ بيقول ساعات الواحد ما بيبقاش عنده مشاعر توب، يعني مش حاسس إنه وحش، مش حاسس إنه وحش، فما عندوش المشاعر الخجل أو التوبة. هي الحقيقة مشاعر التوبة والخجل مش مرتبطة بكم الخطايا، دي مرتبطة بحضور ربنا. يعني إيه؟ لما الواحد بيكتشف إن ربنا قدوس على طول الكونتراست بيبان. هو أشعياء مش وحش وما هوش نجس بالمعنى الحرفي، ده إنسان بار، لكن أول ما دخل في حضرة ربنا حس على طول بالفرق الضخم، ما ينفعش يقف خالص في حضور ربنا. فمشاعر الخجل والتوبة تتحرك أول ما تحس إن ربنا ده قدوس. عشان كده من أكتر المواقف اللي تحرك قلب الواحد للتوبة وقفة القداس وأجيوس. ليه؟ لأنه مش خطاياك كتيرة، ده موضوع احنا عارفينه، إنما الأهم منه إن ربنا قدوس وبار، والمفروض كنا بنبقى زي الملائكة دول ما فيناش ولا غلطة، إنما احنا الحكاية وحشة قوي. فهنا إشعياء حس على طول إنه ما يستاهلش خالص إنه يقف في المكان ده. وبعدين كان عندهم اعتقاد اليهود إن اللي يشوف ربنا يبقى إيه؟ هيموت، يبقى اتحكم عليه بالنهاية، لأنه كان ربنا قال لموسى زمان لا يراني الإنسان ويعيش، كان يقصد محدش يشوفني ويعيش العيشة دي، لازم هيدخل بقى إيه؟ في عز العهد الجديد والحياة الأبدية. إنما هم بقى كان عندهم اعتقاد اللي يشوف ربنا يطب ساكت، فقال يا هاري أنا هلكت، أنا كده ضعت، لأن عيني قد أبصرت الملك رب الجنود. كان اسمه السيد والملك ورب الجنود، كل دي أسماء. طب اشمعنى قال أنا إنسان نجس الشفتين؟ اسمعنا الشفتين، لما سمع السرافين بيقولوا إيه وشاف الشغل المظبوط وشاف المفروض مملكة الله تكون شغلتها إيه؟ التسبيح الدائم، ولاد ربنا المفروض لا يكف عن التقديس وعن الصلاة وعن التسبيح. فعلى طول قال ده أنا كده بالمقارنة أنا إنسان نجس الشفتين، والشعب اللي أنا مسؤول عنه ده كله هو كمان نجس الشفتين، وبالتالي ظن في نفسه أنه هالك. طبعا العدل يقول كده، الحق يقول أنت أشعياء نبي بطال ومش شايف شغلك، وأنت نفسك ما أنتش مقدس، فالمفروض تدخل المكان ده تهلك، لأن المكان ده للقديسين وللأبرار بس. هو لما قال أنا نجس وساكن وسط شعب نجس وأنا أستحق الموت، شوفوا اللي هيحصل بقى. فطار إلي واحد من السرافيم، واحد من السرافيم اللي كانوا بيسبحوا دول بيطير، فجاله أول ما سمع أنه بيقول أنا ميت وأنا مستهل، وبيده جمرة. تعرفين الجمرة اللي هي إيه؟ الفحمة الولعة، تبقى حمرة كده، قد أخذها بملقة، مش قادر يمسك، لأن لو مسكها يتحرق، من على المذبح، ومس بها فمي. يعني هو إيد الملاك هتتحرق وشفايف أشعياء مش هتتحرق، حاجة غريبة أوي. وقال إن هذه قد مست شفتيك، فانتذع اسمك وكفر عن خطيتك. طبعا دي إشارة مبكرة لإيه؟ للتناول على طول. لأن إيه هي الجمرة اللي تطلع من على المذبح اللي الملاك بجلاله اللي تقدره مش قادر يمسكها، وإحنا كبشر بنلمسها أو بناكلها وما نتحرقش؟ يعني الملاك يخاف يقرب إنما إحنا ناكل. عشان كده حتى في التسبيح هنقول إيه؟ تشتهي الملائكة النورانية أن تبصر هذه العطية، يعني إحنا نحنس الملائكة، هم قاعدين يسجدوا بس وإحنا نقرب ونتناول. فيقول هنا مس بها فمي وقال، الملاك قال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك، خلاص اتشالت، نضفت كل اللي انت عملته اتشال. عشان كده تلاحظوا كل مرة تتناوله الكاهن يقول ايه، يعطى لمغفرة الخطايا، انتزع اسمك وكفر عن خطيتك، وحياة أبدية لمن يتناول منه. برضو فيها معنى مهم، لما الواحد فينا أمام الله يعترف بنجاسته، عشان كده الكاهن على فكرة واخد الكلمة دي في القداس يقول ليس بسبب نجاسات قلبي تمنع شعبك، واخد كلمة النجاسة دي من فم أشعية، لأنه قال كده قدام ربنا. لما الواحد يقف قدام ربنا يقول له أنا خاطي، أنا هالك، أنا ميت، أنا استاهل الإعدام، أنا مينفعش أقف قصادك، يقولوا له إيه، أنت مستحق للتناول. لما يدخل يقول أنا كويس ناولوني، يقولوا له اطلع بره، أنت مش فاهم حاجة، أنت أعمى، لو قلت إنك كويس تبقى إيه، مش شايف حاجة. إنما لما تقول أنا خاطي وأنا ضعيف وأنا مستهلس تبقى شفت، أو بتحاول تشوف، تقدموا على هذا الرسم، قرب على كده، على كده ممكن تمس شفتيك وممكن تتناول، لأنك بتقول أنا وحش. عشان كده كلمة الاستحقاق اللي بتزعج ناس كثيرة في التناول كلمة مهمة، لكن الاستحقاق بالنسبة للناس اللي أمنت وتعمدت زيكم هو الشعور الدائم بعدم الاستحقاق. هو ده الاستحقاق، إنك تدخل تقول أنا غير مستحق، فابونا يقول لك طب خد اتناول. لكن لو قلت، لو دخل واحد بصدره يقول انا لازم اتناول، ابونا يقول له لا، ما مش هتتناول، ما ينفعش تتناول، انت مش فاهم حاجه، ده الملاك يتحرق. انت لو حطيت نفسك بقى في احساس الاستحقاق تبقى تاخذ دينونه لنفسك، دي اللي قالها بولس وشرحها في كورنثوس، قال فيكم ناس بتموت بعد التناول لانهم استهانوا واصبحوا مجرمين في حق ربنا، لأن هم لم يميزوا جسد الرب، يعني ما أدركوش إن ده جسد حقيقي ودي جمر، فداخل كده كما لقوم عادة باستهتار، لا ياريته ما كانت ناولهن. فمس بها فمي وقال هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. برضو مس الشفتين إشارة إنه بينقي فمه اللي بيتكلم، هو قال أنا نجس الشفتين، قال له لنا حل، عندنا حل، ننظف لسانك ونظبطه عشان تدخل مع السرافيم تقول ايه، قدوس قدوس قدوس، وتفضل كده طول حياتك. لغاية كده ربنا كان ساكت، هو مين اللي بيتكلم؟ الملاك. وهنا الملاك عشان كده يسموا اللي بيقدس ملاك الكنيسة، واخدين بالكم، يلبس ابيض زي الملاك عشان هو اللي يناول الناس، مفروض في الطقس كده، فيبقى كأن الكاهن سرافيم في الوقت ده، فالمفروض يتمثل بالملائكة في حياته. ثم سمعت صوت السيد، طبعا ده هو لما سمع صوت الملاك كان هيموت فيها، دلوقتي ما يسمع صوت المسيح نفسه، إنما حصل عكس المتوقع. سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ برضو انتوا عارفين في العبري إن مفيش أسلوب التفخيم أو التعظيم، ما ينفعش الواحد يتكلم حضرتنا نحن، مفيش كده خالص في العبري. العبري انت شخص مهما كانت عظيم تقول انا، انما التعبير هنا غريب، من ارسل ده شخص، لكن من يذهب من اجلنا ده جمع، فاهمين الفكرة؟ ما هي قدوس قدوس قدوس، كأنه ايه، اشارة تاني مرة الى الله الواحد والله الثالوث، واخدين بالكم، واحد هو الله الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين، احنا نقول امين حتى لو مش فاهمين، بس خلاص هو كده، احنا شايفينه كده، هو بيقول انا كده واحنا نقول امين، مش لازم نفهم حاجة لان في حاجات فوق المخ. فيقول من ارسل ومن يذهب من اجلنا، يعني يا رب عندك ربوات من السرافيم وملايين من الملائكة، ومستني واحد يرد على السؤال ده، من أرسل من يذهب من أجلنا؟ عاوز تبعت حد. فقلت، ده مين بقى؟ أشعي، ها أنا ذا أرسلني، هتالي ربنا مش عاوز يبعت ملائكة للأرض، أسهل حاجة يبعت ملائكة، عنده ملائكة أكتر من عدد البشر، إنما عاوز بشر يخدموا بشر. فقال أنا عاوز أبعت حد للناس. أشعياء اللي كان بيقول أنا نجس وأنا هالك وأنا مرعوب وأنا ميت، بقى يقول دلوقتي إيه؟ ها أنا ذا أرسلني. إيه اللي جرالك؟ مش أنت اللي كنت عمال تقول أنا منفعش في حاجة، دلوقتي بقيت تقول أنا أخدم؟ إيه النقلة الكبيرة دي؟ أنت اللي هتتكلم عن ربنا؟ وأنت من إمتى بتتكلم عن ربنا وأنت نجس الشفتين؟ أيوة أنا قبل التناول نجس الشفتين، إنما بعد التناول ها أنا ذا أرسلني. بدل أنت بقى اللي هتتكلم، وبدل الحكاية فيها جمرة، خلاص الشغلانة بقت سهلة، أنا مش محتاج أتكلم أنا. وده اللي يخلينا نفهم ليه الكنيسة بتقول أمين أمين بموتك يا رب نبشر، اللي هي معناها ها أنا ذا رب أرسلني. إحنا طالعين من القداس عندنا إرسالية، محملين برسالة من السماء، كنا قاعدين مع ربنا ورأينا مجده وأكلناه وشبعنا بيه، ونازلين الدنيا تاني نقول لهم إيه؟ تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يبقى كل واحد طالع من القداس مع رسالة. ها أنا ذا أرسلني فقال اذهب وقل لهذا الشعب. الغريب بقى إن أشعياء الرسالة اللي هيشيلها رسالة تقيلة قوي. يعني إحنا على الأقل طالعين من التناول معانا رسالة حلوة، بنقول للناس تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وهو يريحكم. عندنا بشارة مفرحة. إنما يا عيني أشعياء ما كانش معاه بشارة مفرحة، كان معاه خبر تقيل جدا. قال له روح لليهود قل لهم الآتي: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وابصروا إبصارا ولا تعرفوا، وغلص قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه، واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. ايه ده الرب ده؟ هروح اقول للناس الكلام ده؟ قال له اه، روح قول لهم تسمعوا قد ما تسمعوا مش هتفهموا، وتشوفوا بعينيكوا قد ما تشوفوا ومش هتؤمنوا، وخلي هي غلص هنا يا جماعه، يعني خلي قلبكوا زي ما هو، خلي قلبك ناشف قاسي، وخلي مخك تخين، وخلي عينيك مقفوله عشان ما تفهمش، لحسن لو فهمت ترجع. طبعا دي مش معناها ان ربنا بيقول للواحد يعني اعمل كده كوصية، هو بيقول عارفين لما واحدة تقول لأولادها طب ما تذاكرش خليك تسقط، فاهمين ازاي؟ هي مش بتقولها له يعني تشجيعا على السقوط، لا هي بتقول له يعني انذار، يعني انت اخترت السكة دي والسكة دي مؤذية ومصر عليها، وده تكميل لكل الإصحاحات اللي فاتت، ماذا يفعل لكرمي وأنا لم أصنعه؟ قافلين قلبكوا ليه؟ وقافلين ودانكوا ليه؟ وقافلين عينيكوا ليه؟ وهيفضل قلبكوا ناشف لغاية إمتى؟ طب خليكوا على كده. عشان كده اترجمت في السبعينية بطريقة مختلفة شوية، يقول تسمعون سمعا ولا تفهمون، وتبصرون إبصارا ولا تعرفون، لأن قلب هذا الشعب قد غلص. ترجمت كده. ولما قالها المسيح له المجد، المسيح قال الآية دي، الآية دي بالظبط، لما اليهود فضلوا يعندوا فيه قال لهم صدق أشعياء لما قال فيكم تسمعوا قد ما تسمعوا لكن ما بتفهموش، لأن عينيكم مقفولة وقلبكم قاسي غليظ. فربنا يسوع استخدم نفس الحتة دي. بولس الرسول في آخر سفر الأعمال لما وصل روما وهو أسير، تلموا كل يهود روما حواليه عاوزين يعرفوا بقى بولس ده اللي لخبط العالم كله، ده أول مرة يشوفوه بقى، فراحوا للسجن يزوروه، ففضل من الصبح لبعد الظهر يوعظه من العهد القديم عن المسيح المنتظر. في الآخر بقى لهم 10 ساعات بيتكلم ولا حاجة حصلت، طالعين كده يقولوا الراجل ده باين عليه ومش معنى. قال لهم برضو نفس الكلام، صدق أشعياء لما قال تسمعون سمعا ولا تفهمون وتبصرون إبصارا ولا تنظرون. فالأيتين دول اتكرروا في العهد الجديد حوالي 5 مرات في 5 مواقف، النص ده بالذات بتاع أشعياء. كل لما كانوا يدخلوا يبشروا اليهود ويلاقيهم قافلين خالص يفتكروا أيوة صحيح أشعياء قال فيكم ربنا قال كده، هيفضل اليهودي ده قلبه عنيد جدا عشان ما يفهمش. أشعياء يهودي، طلعت البشارة اللي في لسانه مش بشارة، دي 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 مصيبة، معناها اليهود كده محكوم عليهم بالإعدام إلى الأبد، فيش حد. فهو كشخص مسؤول عن الشعب بيحب الناس، قال إيه؟ فقلت إلى متى أيها السيد؟ قال له يعني ليها آخر؟ هيفضلوا كده على طول؟ يفضلوا على طول أفلين قلبهم وعينيهم ودنهم؟ فقال إلى أن تصير المدن خاربة، لازم تخرب الأول بلا ساكن، والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتقفر، اللي هو الخراب اللي عمله المسيح له المجد لما قال هو زبيتكم يترك لكم خرابا. ربنا يسوع مش يعني خربها بإيده، إنما تركها فخربت على طول. يعني كل ده كان ربنا يسوع لسه محصن اليهود لغاية ما أعلن في مجيئه أنه قد تركها للخراب. ما فاتش 30 سنة واتهدمت أورشليم تماما وتدمر الهيكل تمام، لأن ربنا يسوع رفع إيده أخيرا. بعد 2000 سنة ما كانش راضي يرفع إيده عن الشعب ده بالرغم من عندهم. فقال إلى أن تصير المدن خاربة والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتقفر، ويبعد الرب الإنسان، يعني هيبعده خالص عنه، ويكثر الخراب في وسط الأرض. أشعياء اكتئب طبعا، لكن لحقوا ربنا على آخر كلمة وقال له إيه؟ وإن بقى فيها عشر. فاكرين أول إصحاح كنا بنتكلم عن إيه؟ لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية. تاني حكاية البقية دي، فاضل أمل لليهود، لأنه عشان خاطر أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي بينهم وبين ربنا عمار قديم قوي، عشان دول ولاده. ربنا ترك أملا وعشرا لليهود، إن بقى فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب. ولكن يعني حتى العشر يخرب، طب إيه الجديد؟ لا، العشر ده هيتعرض للخراب الأرضي والضياع في الدنيا، ولكن كالبطمة والبلوطة، دول أشجار ضخمة أوي، التي وإن قطعت فلها ساق. أشجار الضخمة أوي لما يقطعوها ما يشيلوهاش من جذورها، يقطعوها ويسيبوا مثلا إيه، بتشوفوها في الأفلام كده قد نص متر كده من الشجرة، الشجرة ممكن تبقى 20 متر، إنما يقطعوها من تحت خالص ويسيبوا زي نص متر ساق، والساق يعني قطرها ساعات يبقى أكتر من متر، أشجار كبير، لكن يفضل فيها ساق، إن قطعت لها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا. يعني بعد ما تتقطع خالص وربنا يرفض اليهود تماما والخراب يلحقهم تماما، سيعود في يوما ما بقية باقية من اليهود تؤمن بالمسيح ويكون زرعا مقدسا. واضح الفكرة؟ يبقى تاني نفس البشارة الأشعية بيقولها، يا يهود ربنا هيرفضكم، دي الرسالة الواضحة في كل أشعية، وهتخرب هتخرب، ولكن دايما في ولكن، هيفضل ليكوا رجاء في آخر الأيام بعد ما تترفضوا كشعب مختار، هيبقى لكم رجاء ترجعوا وتبقوا زرع مقدس بالإيمان لإلهنا كل مجد وكرم.